بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأثل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤثوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الأمور الشنيعة المستقبحة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه. ولولا فضل الله عليكم، قد أحاط بكم من كل جانب، ورحمته عليكم، وأن الله رؤوف رحيم. لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه. ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب والبدن واللسان والبدن، سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء، أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به. والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات. فإن الزكاة يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء. من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم. ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح ابن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ابن خالته. وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله إن غفر له. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح.
وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منهما جرى من أهل الجرائم. هذه الآيات بعدما ذكر الله تعالى كلام المنافقين في الإفك، فقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون ذلك، يشتهونه، يميلون إليه، وهناك نفوس مريضة تحب انتشار الفاحشة، تحب فشو الفواحش بين المسلمين، والفاحشة هو كل قول أو فعل يستفحش لتناهيه في القبح، وأكثر ما يطلق الفاحشة على فواحش الفرج التي رتبت عليها الحدود. فالله تعالى توعد من كان كذلك بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما يصلح العباد وما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله ورحمته عليكم لعاقبكم ولا أصابكم بعذاب جراء كلامكم في الإفك، ولكن من فضله ورحمته لم يعاقبكم، وقبل توبة من تاب منكم، ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا نهي عن اتباع خطوات الشيطان، وخطوات الشيطان كما قال السعدي رحمه الله: طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان هو تدرجه بالإنسان من الذنوب اليسيرة الصغيرة إلى ما هو أكبر منها، هذه خطواته. فلا يأتي يأمره من أول يوم بالذنب العظيم والذنب الكبير، بل ربما أمره بالطاعة ووسوس له بها ثم أدخل عليه الشوائب فيها. فخطوات الشيطان هو تدرجه وتنقله بالعبد من الذنب اليسير إلى ما هو أعظم منه، خطوة خطوة. كما كان بعض أهل العلم يقول، منقول عن ابن القيم رحمه الله، أن الشيطان إذا أراد أن يوقع للإنسان، أن يوقع الإنسان في معصية وفي ذنب وفي الشر، فتح له 99 بابا من أبواب الخير حتى يوقعه في 100 في الشر. يستدرجه. وكم من إنسان بدأ باليسير فارتكب بعد ذلك ما ينقض الإسلام وما يخرجه من الإسلام. وهذا من خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى المؤمن عنها. فالمؤمن لا يستجيب للشيطان ولو في اليسير، لأن ذلك يجره إلى ارتكاب العظائم. ولذا قال الله: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من تابع الشيطان في خطواته أمره بعد ذلك بالفواحش والمنكرات والذنوب العظيمات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الزكاة هنا بمعنى الطهارة، الطهارة من الأمراض القلبية والذنوب. فلولا الفضل من الله والرحمة ما تزكى أحد من بني آدم. فكل من تزكى أو حصل لنفسه زكاة إنما هو من الله سبحانه. زكاة الطهارة من الشرك، الطهارة من المعاصي، الطهارة من أمراض القلب. ولكن الله يزكي من يشاء، فمن زكاه الله فهو المزكى وإلا فلا. وأما قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، أي نسب الزكاة إلى نفسه وزكى نفسه، إنما ذلك ببذل السبب. قد أفلح من زكاها، أي ببذل أسباب التزكية للنفس، وإلا فذلك من الله سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والله سميع عليم. ثم قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. فسرت يأتلي هنا بيحلف، أي لا يحلف. والألية الحلف. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على هجرهن وتركهن. وغير ذلك. فآلى بمعنى حلف في اللغة. فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جسمي أغبرا، كما قالت عاتكة بنت زيد حين مات زوجها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فآليت لا تنفك نفسي حزينة، أي حلفت. وفسر يأتلي هنا بيقصر، لم آلوا جهدا في نفع فلان، أي لم أقصر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في تخبيلكم. والمعنيان من حيث الظاهر صالحان. فمعنى لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي لا يحلفوا أنهم لا يعطون أولي القربى والمساكين. وعلى تفسير لا يأتلي لا يقصر أيضا واضح، أي لا يقصر أصحاب الفضل والسعة في النفقة على ذي القربى. ولكن سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا يحلف، فإن أبا بكر حلف لما نزلت براءة عائشة، حلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعه بعد اليوم، بعد الذي قال في عائشة ما قال، فأنزل الله الآية ولا يحلف، فدل على أن المراد أي لا يحلف. فالمعنى إذن لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل أي الخير والإحسان وما أعطاهم الله تعالى من فضله، والسعة ما وسع عليهم به من المال والعطاء، لا يحلف على ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله. فلا يحلفون على عدم عطائهم وإيتائهم. فوصف الله تعالى مصطح بأنه من القرابة، من قرابة الصديق، وبأنه من المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، ليعفوا أي ليمحوا إساءة من أساء إليهم، فإن العفو بمعنى المحو، عفت آثار الديار أي انمحت ولم يبق لها شيء، عفت الريح أثر القوم أي محته، فليعفو أي ليمحو ولا يؤاخذوا ولا يبقوا إساءة من أساء، وليصفحوا أي ليعرضوا عن إساءة من أساء إليهم، فإن الصفح مأخوذ من صفحة العنق، والإنسان إذا أعرض عن الشيء مال عنه بصفحة عنقه. فأمر الله تعالى أهل الفضل والسعة بالعفو والصفح، أي بمحو إساءة من أساء إليهم وعدم إبقائها أو تذكرها والإعراض عنها. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومن الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ فهذا إغراء في هذه الآية. إذا كنتم تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا عن الناس واصفحوا عنهم، ولذا قال والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ورد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. في هذه الآيات من الفوائد خطر إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وأن فاعل ذلك متوعد بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. فإياك أيها المسلم، وإن كنت صالحا، أن يكون في أقوالك أو أفعالك ما يشيع الفواحش في أوساط المسلمين. بعض الناس يتكلم بالكلام الذي لا ينتبه لضرره، وهو يشيع الفاحشة، أو يحصل بسبب كلامه القيل والقال في أمور تستقبح ويستقبح ذكرها. فالله توعد من أحب ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والحب لا يكون إلا في القلب، أن يكون في قلبه ميل ومحبة لهذا الأمر أن تشيع الفواحش في المؤمنين. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن تزكية النفس هو عطاء من الله سبحانه، وأن الإنسان يسأل الله تعالى أن يزكي نفسه. والمراد بالتزكية التي يسألها التطهير، فإن التزكية قد تطلق بمعنى الثناء على النفس، وهذا منهي عنه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتثنوا عليها، ولكن المراد بالتزكية المطلوبة التطهير من كل دنس. وفي هذه الآيات من الفوائد سعة رحمة الله. فهذا الصحابي رضي الله عنه مصطح زل وخاض فيما خاض فيه، ومع ذلك انظر هذا الاستعطاف لأبي بكر ليرد النفقة عليه. كان ابن المبارك رحمه الله يقول: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، فمع الذنب العظيم الذي ارتكبه مصطح في حق أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين، أمر الله أبا بكر برد النفقة عليه، بل استعطفه واسترحمه في ذلك، وبين له أن عفوه عنه ومغفرته له بعفوه عن هذا الرجل. فمعناه كما يقول ابن المبارك: لا يقنط الإنسان من الذنب، هذا رجل فعل الذنب وتأب، وأنزل الله تعالى هذه الآية في شأنه. وفيها فوائد كثيرة هذه الآيات، ولكن هذه من أهمها. فيقول: هل الذي ينشر الصور الخليعة في المجموعات يدخل في هذه الآية؟ إذا كان في قلبه ميل إلى هذا، هو ذنب، هذا نشرها معصية، ذنب عظيم، فإذا أحب هذا الشيء وانتشاره فهو داخل في هذه الآية، فهذا من محبة فشو الفاحشة في المؤمنين. من يقول: هل الحسد من خطوات الشيطان؟ نعم، من خطوات الشيطان، يجره به إلى أمور عظيمة.